بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
ظاهرة رفض السنة وعدم الاحتجاج بها للدكتور صالح أحمد رضا ما جاء في السنة عن رفض السنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد من الله جل وعز في كل أمر يقدم عليه وفي كل قول ينطق به قد أنبأنا في بعض أقواله الكريمة من أن قوما من أهل الكسل الذين قعدت همتهم عن طلب العلم والسعي إليه وبذل الجهد في سبيله سيكون لهم مثل هذا الموقف الذي يقفه أولئك الذين يرفضون السنة فلا يقبلونها ولا يحتكمون إليها، ولهم في ذلك حجج واهية وأدلة لا تقف أمام قواعد النقد الصحيح ومنطق العقل الصريح. عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. رواه الإمام الشافعي في الرسالة 295 وإسناده صحيح. ورواه الإمام أحمد في المسند 658. ورواه أبو داود كتاب السنة باب في لزوم السنة برقم 4605. ورواه الترمذي كتاب العلم باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقال حديث حسن صحيح رقم 2665. ورواه ابن ماجه في المقدمة رقم 13. ورواه البيهقي وصححه الحاكم 1809. ورواه الدارمي في المقدمة 1117 حديث رقم 592. وعن المقدام بن مادي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. زاد ابن حبان: ألا وإنه ليس كذلك. في الهامش رواه الإمام أحمد في المسند 430-133 والدارمي في سننه 1-144 وأبو داود في كتاب السنة رقم 4604 ورواه الترمذي كتاب العلم رقم 2660 وحسنه ورواه ابن ماجه في المقدمة رقم 12 والحاكم 109 وابن حبان رقم 11. انتهى الهامش. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن الرجل يأتيه الأمر من أمري إما أمرت به وإما نهيت عنه فيقول: ما ندري ما هذا، عندنا كتاب الله ليس هذا فيه. في الهامش رواه الشافعي في الرسالة رقم 295-622-1106 بتحقيق شاكر وهو رقم 31-32-33 في ترتيب مسند الشافعي. ورواه أبو داود رقم 4605 كتاب السنة عن أحمد بن حنبل ورواه الترمذي 3-374 وابن ماجه 1-6 والحاكم 1-108-109 وابن عبد البر في جامع بيان العلم 2-189 والإمام أحمد في المسند 6-8. انتهى الهامش. وانظر إلى وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لرافضي السنة فقد وصفهم بالشبع والجلوس على الأرائك، وهي صفة أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت وأقبلوا على الملذات وقعدوا عن طلب العلم ولم يبذلوا فيه أي جهد، ولهذا لا يستغرب منهم أن يقولوا مثل هذا القول ويترفعوا عن قبول السنة والاحتجاج بها، ولو أنهم بذلوا شيئا من الجهد واطلعوا على العلم وفقهوا كتاب الله تعالى لما تكلموا بمثل ما نطقوا به، بل علموا أن أمر الله في كتابه يوجب طاعة رسوله واتباع سنته، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر عما يكون بعده من رد المبتدعة حديثه، وقد وجد تصديق ذلك فيما بعد كلما جاء عصر ظهر للناس نائق يقول بمثل هذا الرأي الأخرق الذي لا ثبات له. وقد وردت أحاديث تبين أن الكتاب والسنة لا يفترقان ولا يختلفان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض. في الهامش أخرجه الحاكم في المستدرك 193، والبيهقي، وأخرجه مالك في الموطأ بلاغا في القدر رقم 3. انتهى الهامش. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. في الهامش أخرجه الحاكم في المستدرك 193، والبيهقي. انتهى الهامش. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في الهامش أخرجه أبو داود رقم 4607 عن أحمد بن حنبل، وابن ماجه 1011، والحاكم في مستدركه 1597، وصححه هو والذهبي. وأخرجه البيهقي وأحمد في مسنده رقم 17212، والترمذي 3328، وقال: حسن صحيح. انتهى الهامش. ولولا ثبوت الحجة بالسنة النبوية المطهرة لما قال صلى الله عليه وسلم في خطبته بعد تعليم من شهده أمر دينهم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، متفق عليه. ورواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن عبد البر وابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: نضر الله امرأ أسمع منا حديثا فأداه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع، رواه الترمذي والحاكم وابن حبان وابن ماجه وأبو داود وابن عبد البر والدارمي والخطيب وأبو نعيم والطيالسي والبزار والطبراني. قال الإمام الشافعي: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، لأنه إنما يؤدى عنه حلال يؤتى وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. في الهامش رواه البخاري في كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم في كتاب الفضائل باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته رقم 2283، وأخرجه ابن حبان في صحيحه 1-3 طبعة شاكر، انتهى الهامش. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها أولوها له يفقهها. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. في الهامش: رواه الإمام البخاري كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم 839، انتهى الهامش. إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، ونكتفي بما دلت عليه هذه الأحاديث من وجوب اتباع السنة المطهرة، وأن ذلك من أمر الله عز وجل وليست من اختراع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه. الحجة الواهية للرافضين للسنة. وقد احتج هؤلاء ببعض الحجج زيادة عن قولهم بأنهم يتبعون القرآن، وقد أجبنا عن ذلك بأن المتبع لكتاب الله يجب عليه أن يتبع السنة لما ورد في كتاب الله من الآيات الواضحات بإيجاب ذلك. ومن حججهم أنهم قالوا: قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فيقولون: إذا كان القرآن تبيانا لكل شيء وما فرط الله فيه من شيء، فإن الأحكام هي أحق الأشياء بالتبين وعدم التفريط فيها، وعليه فلا حاجة بنا إلى دليل على الأحكام غير القرآن، ولا مساغ للعدول عنه إلى غيره. فيجاب عن ذلك بما سبق بيانه بأن القرآن الكريم الذي بين كل شيء أوضح أن السنة حجة يجب اتباعها في كثير من الآيات، وأن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء وما شرعه من أمر إنما هو ما حرمه الله تعالى وشرعه، ولا حاجة إلى إيراد الآيات الدالة على ذلك فقد سبقت. وكون القرآن الكريم تبيانا لكل شيء فذلك بمبادئه التشريعية العامة التي قررها إلى جانب القليل من أحكامه التفصيلية، وبطرقه التي أرشد إليها لمعرفة حكم ما لم ينص عليه في القرآن بالتفصيل، ومن جملة ما فيه وما أرشد إليه هو وجوب اتباع الرسول كما ذكرت سابقا، والرجوع إلى سنته فيما لا نص للقرآن فيه، والقرآن بهذا التفسير تبيان لكل شيء. ومن هنا كانت أحكام الشريعة من كتاب وسنة وما يلحق بهما ويتفرع عنهما من إجماع وقياس أحكاما من كتاب الله تعالى، إما نعتا وإما دلالة، فلا منافاة بين حجية السنة وبين أن القرآن جاء تبيانا لكل شيء. قال الشافعي: فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسول الله سنته بفرض الله طاعة رسوله على خلقه وأن ينتهوا إلى حكمه، ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل لما افترض الله من طاعته، فيجتمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منهما عن الله، وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبلت بها عنهما. واحتج كذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ الكاتبين من أصحابه لكتابة القرآن الكريم، ولكنه لم يشر على أحد منهم بكتابة السنة، بل نهي عن كتابتها، وقال كما ورد في صحيح مسلم: من كتب عني غير القرآن فليمحه. في الهامش رواه الإمام أحمد المسند 171، والإمام مسلم كتاب الزهد والرقائق باب التثبت في الحديث رقم 3004. انتهى الهامش. يقولون: فهذا دليل على أن السنة ليست قانونا عاما يجب تبليغه للمسلمين كالقرآن، إذ لو كانت كذلك لأمر الرسول بكتابتها كما أمر بكتابته. والإجابة عن ذلك من وجوه: أولا، قلة عدد الذين كانوا يعرفون الكتابة من العرب، وذلك لأميتهم التي شهد بها القرآن الكريم في عدد من الآيات، فلم يكن من المعقول إلا أن يتوافر العدد الموجود ممن يجيد الكتابة على كتابة القرآن وحده دون الاهتمام بأمر آخر غيره، وذلك لأنه الأصل الأول من أصول الشريعة الذي جاء تبيانا لكل شيء والمعجزة الباقية على الزمان. ثانيا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاش بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم مدة طويلة من الزمن تمتد 23 سنة عن عمر الدعوة، فكانت السنة تتمثل خلال هذه الفترة كلها بكل كلمة نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزل مع أهله أو مع أحد من المؤمنين أو من الكافرين في شؤون الدعوة أو غيرها، كما يتمثل ذلك في أفعاله التي كان يقوم بها أن مضى وحيث صار. وكتابة مثل هذا كله من العسر بمكان، إذ يحتاج إلى تفرغ كامل من الصحابة الذين يعرفون الكتابة ليكونوا دائما على استعداد للكتابة، الألواح بين أيديهم والأقلام بين أصابعهم لتسجيل ما يرونه وما يسمعونه. وقد كان ذلك متعذرا في الفترة المكية الأولى لقلة عدد الكتاب الذين كانوا يقومون بكتابة القرآن الكريم، كما كانت الكتابة متعذرة في الفترة المدنية الأولى لقلة عدد الكتبة أيضا، ولكثرة الحروب والغزوات والسرايا التي كان يمضي إليها الأصحاب الكرام. ثالثا، أما اتخاذ كاتبين للقرآن حتى لا يختلف فيه لأنه المصدر التشريعي الأساسي، ولهذا السبب نفسه نهى عن كتابة السنة، وذلك حتى لا يختلط شيء من السنة الموجزة الحكيمة بالقرآن الكريم، مما لو حدث لكان خطرا على كتاب الله بفتح باب الشك فيه لأعداء الإسلام مما يتخذونه قنطرة ينفذون منها إلى المسلمين لحملهم على التحلل من أحكامه، إضافة إلى عسر الحصول على أدوات الكتابة. رابعا، ولهذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمن من اختلاط الكتاب بالسنة عند بعض الصحابة، وفي بعض المواطن كان يأذن بالكتابة كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. في الهامش: سنن الدارمي 1/125 و126، وتقييد العلم للخطيب البغدادي بطرق كثيرة 83,074، وجامع بيان العلم 1/71، وأحمد 2/162 و192، وأبو داود كتاب العلم 3/18 حديث 3646. انتهى الهامش. وكانت كتابة عبد الله معروفة لدى الصحابة، فقد قال أبو هريرة: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. صحيح البخاري. وروي عن أبي هريرة أنه قال: ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب بيده ويعيه بقلبه. وكنت أعيه بقلبي ولا أكتب بيدي. واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتابة فأذن له. في الهامش أحمد في المسند 2403، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري إسناده حسن 1207. انتهى الهامش. وقد أمر بالكتابة كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال أبو شاه اكتب لي يا رسول الله، يقصد أن نكتب له الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لأبي شاه. في الهامش رواه البخاري في الصحيح كتاب العلم باب كتابة العلم، وكتاب اللقطة باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، وكتاب الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين في حديث طويل. انتهى الهامش. وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتبليغ عنه إباحة لكتابته وتقييده، لأن النسيان من طبع أكثر البشر، ومن اعتمد على حفظه لا يؤمن عليه الغلط، فترك التقييد يؤدي إلى سقوط أكثر الحديث وتعذر التبليغ وحرمان آخر الأمة من معظم العلم. فلذلك دون الحديث تدوينا كاملا، بعضه في زمانه صلى الله عليه وسلم وبعضه بعد ذلك، وقد ذكر ذلك في كتب علوم الحديث. هذا وقد أجمع جيل الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها على التزام العمل بالسنة وإطاعته فيما قضى به وأفتى فيه والسؤال عنها، حتى يعرف إذا كان للرسول سنة في الأمر المشكل والمسألة النازلة. حمل العلماء النهي عن كتابة الحديث إذا كان ذلك في صحيفة واحدة مع القرآن الكريم حتى لا يختلط مع كتاب الله تعالى، وبخاصة في أول عهد الإسلام حيث كان الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا على عبارات القرآن وألفاظه. ثم لو فرضنا أن حديث النهي عن كتابة الحديث غير منسوخ بالأحاديث الواردة بالأمر بها أو السماح بها أو غير مخصصة بعدم الاختلاط بالقرآن، فليس فيه المنع من الأخذ بالسنة، وإنما غاية ما فيه المنع من كتابة السنة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبقى الآيات القرآنية الموجبة لطاعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه واتباع ما جاء به والإقرار بحكمه قائمة لا شبهة فيها. إفادة السنة للظن الموجب للعمل. ومن جملة ما يتذرع هؤلاء القوم الرافضون للسنة الذين يقبلون القرآن بزعمهم أن القرآن الكريم متواتر من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت لم يدخله شيء غريب عنه ولم ينقص منه شيء، فهو يفيد القطع التام بأن كل آية من آياته هي من عند الله تعالى دون ريب أو شك، وأما السنة النبوية فليس فيها من المتواتر إلا القليل النادر، وأما باقيها فهو منقول بطرق أحادية ولا يفيد نقلهم أكثر من الظن، فكيف نأخذ بالمضمون؟ وللإجابة على ذلك أضرب مثلا، وذلك الطعام الذي نطعمه، فإن أي إنسان يقوم بتحضير الطعام يكون أمامه احتمال احتراق الطعام مهما كان القائم بهذا العمل يقظا، ويزيد هذا الاحتمال قوة حتى يكاد يقرب من اليقين كلما كان القائم بطهي الطعام كثير الغفلة كالأطفال أو صغار السن أو الماتوهين، ويضعف هذا الاحتمال حتى يكاد ينعدم تماما ولا يخطر على البال كلما كان القائم به يقظا منتبها ماهرا في صنعته عارفا لما يحتاجه من الوقت. ورغم هذا الاحتمال الوارد في طهي الطعام من الاحتراق أو عدم إجادة الطهي لم يمتنع أحد عن القيام بذلك، لأن الاحتمال العقلي لا يمنع من العمل، والعقل لا يتوقف عن الخوض في الاحتمالات الكثيرة التي قد لا تحدث كلها أو لا يحدث جلها. وكذلك الأمر في الحديث النبوي، فإن احتمال الخطأ فيه يزيد زيادة تجعل هذا الاحتمال أقرب إلى اليقين لوجود إنسان يتصف بالكذب، ولهذا يرد علماء الحديث كل حديث جاء في إسناده رجل هو على هذه الصفة بالرغم من الاحتمال العقلي في صدق الكذوب، ويخف احتمال الخطأ عن الأول إذا كان في الرواة إنسان كثير الوهم عظيم الغفلة يأخذ عمن ليس بأهل. كل هذه صفات يبقى احتمال الخطأ قائما وقريب الوقوع ولا تلغيه، ولهذا يقف علماء الحديث من رواية هؤلاء وأمثالهم موقف الحذر المتنبه، ويخف الاحتمال أكثر إذا كان في الرواة من هو قليل الوهم خفيف الخطأ فيه شيء من الغفلة، فيقبل حديث هؤلاء مع شيء من الحيطة، ويكاد ينعدم هذا الاحتمال عندما يكون الرجل الراوي للحديث ثقة في دينه، صادقا في قوله، ضابطا لعلمه الذي يحمله، شديد الانتباه، عظيم الإدراك لطرق الحديث ورجاله، متثبتا في نقله، ولهذا يجعل العلماء الأحاديث التي ترد من طريق أمثال هذا الرجل في الدرجة العالية من الصحة. وإذا جاء الحديث من طريق يتصف رجاله بهذه الصفات فلا شك أن من واجب الأمة أن تقوم بتطبيق ما أرشدها إليه هذا الحديث، لأنه أفاد بما يقرب من اليقين أن هذا الحديث صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبته إليه سليمة لا ريب فيها. وقد يقول قائل إنما قلته قد يصدق في الأمور الدنيوية التي لا يحتاج فيها الإنسان إلى أكثر من الظن الغالب وليس محتاجا فيها إلى اليقين ليقوم بالعمل، أما إذا كان الأمر في الدين وفي إيجاب أمر على المسلمين فلا يجوز لنا أن نأخذ إلا بأمر مستيقن ولا يصح أن نأخذ بالظن. فيجاب عن ذلك بأن هذا القول من جملة الظن في الدين الذي لا دليل عليه، فما هو الدليل على أن الله تعالى منعنا بالعمل بالظن وأمرنا دائما وأبدا باليقين؟ بل نقول إن الله تعالى لم يطالبنا إلا بالظن الذي يغلب صدقه، أما الوصول إلى اليقين القاطع الذي ليس معه أي احتمال فهذا لا يطلب من الإنسان المسلم، إذ ليس من مقدوره أن يصل إلى اليقين. ولهذا عندما تكلم العلماء عن القرآن الكريم قالوا إن بعضه قطعي الثبوت قطعي الدلالة وبعضه قطعي الثبوت ظني الدلالة، وقد قال تعالى في محكم كتابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالراسخون في العلم هم الذين يعودون بالمتشابه إلى المحكم ويفهمون بذلك الجميع، ولمن يطلع على علم أصول الفقه يتبين الفروق بين العموم والخصوص ودلالات الألفاظ على المعاني ودرجة تلك الدلالة مما جرى فيه اختلاف العلماء في كل زمان وفهمهم من كتاب الله تعالى، مما يدل على أننا لسنا متعبدين باليقين ولهذا أمرنا الله جلت حكمته في كتابه العزيز أن نتبين القول إذا جاءنا عن طريق إنسان فاسق غير متبع لأحكام الشريعة، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيأمر الله تعالى المؤمنين بهذه الآية بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له، والمفهوم من هذه الآية الكريمة أن حامل الخبر إن كان صادقا في نفسه ثقة في دينه مرضيا في خلقه فلا يحتاج خبره إلى تبين وتثبيت، لأن خبره يفيد الظن الراجح الموجب للعمل بما أخبر. ويدل على ذلك أيضا قول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فقد أوجب الله تعالى علينا قبول قول شاهدين والعمل بمقتضى شهادتهما في إثبات الحقوق والدماء، ولا شك أن خبر الشاهدين هو خبر آحاد، ومع ذلك فخبرهما معتبر شرعا.
من فضلك تابع بقية المادة.